درس الصداق القواعد يوم 7 مارس 2015.
قال المصنف رحمه الله تعالى: والحكم هل لظاهر كما ولا وباطن أم ليس يعدل أولا عليه إن قضي للمطلقة إذا يظن حملها بالنفقة ثم استبان بعد ألا حملا قولان في نقض القضاء حلا كذلك الموصى له بنفقة عمره قضى ب70 ثقة في نقضه إن عمره عنها ربا قولان لابن قاسم وأشهبا وحيث ينقض رجوعه على ورثة وذي الوصايا عقلا كذاك مال سيد إذا يكن أضعف قيمة المدبر ومن يصى بعتقه وقلنا عتقا بموته من غير أن نحققا ثم أجيح المال بعد ذلك فللخلاف نقض عتق سالك وعبد نصراني أيضا أسلما وسيد بعيد غيبة سما فباعه السلطان ثم قدما مثبتا أن قد كان قبل أسلما ففي الكتاب ينقض البيع وإن اعتق أيضا نقض عتقه ياعن وأمة مبتاعها لم يعلمي بعيبها حتى يكاتب العمي وعيبها أخذ ثم عجزت فقيل إن ذاك حكم قد ثبت كذاك من يبتاع عبدا ويرى قد باعه ب80 واكثرا ثم إليه بشراء رجعا وهيبة وهو بحاله اسمعا ثم أراد رده بالعيب للبائع الأول دون ريب وكان قبل ذا عليه قد حكم بعدم الرجوع بالعيب حكم لأنه بيع بمثل الثمن الأول أو أكثر منه فاعتني كذاك مبتاع لعبد يجتبي ثم يبيع نصفه من أجنبي ثم يرى العيب فيختار الذي يبيع أن يغرم نصف محتذي من قيمة العيب وبعد الغرم رجع للمبتاع يا ذا الفهم فهل لبائع يقول إنما غرمت نصف قيمة العيب علما لأجل تبعيض ولا نصف غرمت نصف قيمة العيب علما هكذا عندنا
غرمت نصف قيمة العيب علما
فهل لبائع يقول إنما غرمت بالفتح عندي غرمت فهل لبائع يقول إنما غرمت نصف قيمة العيب علما لأجل تبعيض ولا نصار في يدك كاملا فإن شئت اصرفي جميعه إلي واقبض ثمنك أو احبسا وقيمة العيب الترك وهل لمشتر كذا أن يفعل وإن أباه بائع فحصلا وهل لمشتر كذا أن يفعل وإن أباه بائع فحصلا أو ذاك حكم قد مضى في الأمر ومن يبيع العبد بالتبري من الإباق في الثلاث قد أبق قلنا ضمانه من البائع حق ثم يرد بعد الاستناء
ثم يرد بعد الاستناء
ثمنه لصاحب الشراء فوجد العبد فهل لمن كشف يرجع فيه ولزومه ألف لمشتر والبيع قد لا ينتقض أم يلزم البائع وهو ينقض لمشتر والبيع لا ينتقض أم يلزم البائع وهو ينقض لأنه تحقيق ذي التوقع وهو كالإيقاف عند من يعي أولى لأنه بذاك نفذا قولان عن ذي المالكية خذا كالسن والزرع إذا ما غرما قيمته فنبتت أو قد نما والعين تبرأ ودبة تضل من يد مقتد تعد فتصل من بعد ما غرم عقل العين وقيمة الدابة دون مين كذا انقطاع ما راح إذ تكترى ففسخ الكراء مقتد يرى عود مائها بالقرب فعادها الحكم مضى بالسلب أو ترجع الأجرة مثل حالها أو ترجع الأجرة مثل حالها أو ترجع الأجرة مثل حالها الأول واللخمية
من
مثل حالها الأول واللخمية من رجالها واللخمية عندي أنا
واللخمية من رجالها
واللخمي من رجالها والانتشارها على اختياري يدل أم لا عن ذو اختباري كمكره على الزنا ثالثه حد إن انتشر لا من تكره.
بسم الله الرحمن الرحيم. القاعدة السادسة عشر هو الحكم هل يتناول الظاهر الباطن أم لا يتناول إلا الظاهر فقط. الحكم هل يتناول الظاهر والباطن والله يتناول ظاهر الأمر فقط ولا يتناول باطنه ويقوى الصحيح. الحكم هل لظاهر تناولا وباطن أم سيعدل ولا يقول الحكم هل يتناول الظاهر والباطن هل لظاهر تناولا وباطن هل يتناول الظاهر والباطن أم سيعدل ولا أم لا يتجاوز الأول اللي هو الظاهر. والصحيح أنه لا يتجاوز الظاهر. الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم الحن بحجته من بعض من قضيت له بحق أخيه شيئا فإنما أقطع له بقوله فإنما أقطع له قطعة من النار ولا يأخذها. هذا لا خلاف فيه في الأموال إن واحد عارف أن شيء لا يستحقه وأتى بالبينة ليأخذ شيء يعلم أنه ليس له هذا يحل له فيما بينه وبين الله. لأن لو واحد ادعى على شخص يطالب بدين ويعلم أنه لا يطالبه به وأشهد شهود وشهد شهود زور على أنه يطالبه به هذا لا يحل له. أو شيء أنه يعرف أنه ما هو ملكه وأتاب ببينة وشهيدة له بأنه له ويعلم أنه ليس له هذا لا يحل له. وهذا يجمع يدل الآية لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وهذا اتفق عليه علماء في الأموال وكذلك في الفروج أيضا إلا الإمام أبو حنيفة رحمه الله عنده مسألة خالفه فيها حتى صاحبه هو أبو يوسف ومحمد بن حسن ويقول لو شهدت بينة بطلاق امرأتي وحكم القاضي بطلاقها والبينة حتى لو علمت أنها غير صادقة يقول هي أصبحت مطلقة فبذلك أصبحت بائن من زوجها ولمن علم أن البينة غير صادقة أن يتزوجها لأنها بانت من زوجها. والآخرين قالوا لا الجميع قالوا لا تحل له ما دامت مسألة ما دامت البينة كاذبة. وجعل على أنه إن, إن, إن الحكم الحاكم أنه يقتضي الفراق. فإذا كانت مثلا ليست متزوجة تصبح حلال لمن تزوجها. الآخرين قالوا لا هي بانت على شيء تبين أنه باطل. لكن يتفق مع الجميع في أنه مثلا يشهد شاهدان أن هذه المرأة مثلا أجنبية ويعلموا أنها محرم له في الحقيقة أنها محرم له سواء مختلوه في الرضاع أو مختلوه من النسل أو محرم له أي درست محرمية وشهدت من البينة أنها أجنبية منه متفق مع الجميع أنها لا تحمله لأن هذا العقد هون لا يحللها مفهوم. بناهم الصالحة مسائل أخرى هي أن الحكم لا يتناول الظاهر والباطن أم لا يتناوله وهي في الحقيقة تندرج أيضا في الواقع هل يبطل بالتوقع أم لا. معناها الحكم الظني هل ينقض بلا تبين عكسه. الأمور المبنية على الظن مثل خالص لو خرص وأعطية الزكاة وغلقت على ذلك لما يتبين أكثر هل يلزم يعطيه الزائد أم لا. هذه المسائل اللي اختلفوا فيها من هذا القبيل هل الحكم يتناول
الباطن
أم لا. وليس هذه المسائل الأخرى الجوهرية مثل ما داخل الخلاف. ولذلك الفروع اللي ذكرها عليه أن قضية للمطلقة إذا يظن حملها بالنفقة ثم استبان بعد أن حملها قولاني في نقد القضاء حلا. لو أن امرأة مطلقة طلاقا بائنا وظهر اعتقد أنها حامل، والحامل تجب لها نفقتها وينفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، ما فيها خلاف. بعد ما أعطيت لها النفقة بحكم قضائي تبين أن هذا الحمل غير صحيح، فهل يجب عليها إعادة ما دفعته أم ذلك حكم المضى؟
ما دفع لها
هل يجب عليها رد أم لا؟ إن بني على هذه القاعدة وظهرت اللي مشى عليه خير أنه يجب عليها، وقلت وردت النفقتك كان في شاش الحمل، وظهرت أنه سواء حكم به حاكم أم لا، لأنه تبينت الحقيقة وأنها غير مستحقة في نفس لمها. وهذا هو اللي قول مالك وعبد الملك واختاره محمد بن مواز وغيره. والقول الآخر أنه أنها لا ترد النفقة مطلقا، وهو رواية عن مالك وعن محمد بن مواز. والقول الثالث خلاف لهذا، وهذا كان أنها لا ترد مطلقا كأن الحكم مضى. القول الثالث يقول إلى اللي حكم بها حاكم ترد، وإلى ما حكم بها لا ترد. هذا رواية عن مالك. ليش؟ إنها إلى حكم بها حاكم كأن الحاكم بناها على سبب، وهذا السبب تبين أنه خطأ. أما لو فعلها هو بدون حكم معناها أنه هو اللي من السوء
تبرع.
قد لا يكون، ولو لم يكن متبرعا، لكن هو من نفسه هو اللي أدخل نفسه في هذا. القول الآخر عكسه نقول إذا ما كانت المحكوم بها حاكم تردها، ولا كان حكم بها حاكم يعود حكم مضى ولا ترد. وهي رواية ابن ماجه شون عمال، وهي أيضا هذه مسألة تعود من أسباب الاختلاف فيها، من أسباب الاختلاف فيها الخلاف أصلا في نفقة البائن، يعني نفقة البائن فيها خلاف بين العلماء هل تجب لها النفقة أم لا في فترة
غير الحامل. يعني
غير الحامل
البائن بينونة كبرى،
نعم، أو بينونة صغرى البائن مطلقا، لأنه المالكية الأحناف يرون أنه يجب لها النفقة مطلقا في فترة العدة، وهو مقتضى كلام عمر الخطاب رضي الله عنه لا نتركه كتاب الله وسنة رسوله على قول امرأة لعلها نسيت قضية السبع على الإسلامية. والقول الشافعية والحنابلة لا نفقة لها ولا سكنة، المالكية اللي يجعلون لها السكنة دون النفقة. فقد يكون من 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 أساس الاختلافات أيضا فرع مثلا خلفية الاختلاف أيضا في مسألة النفقة أصلا.
شيخ فاطمة بنت قيس أو سبيعة،
سبيعة على الإسلام يعتبر فهذا قلت قد يكون من خلفيات الاختلاف، لأنه الإمام مالك دائما كان يراعي الخلاف، فأنه على هذا إنه كان حكم مضى في مسألة مثلا أصلا فيها اختلاف إنه ينبغي أن لا يعاد، هذا غير عن اللي وجهوا به هنا أصحاب القواعد، لأنهم يعني وجهوها بس إنه الحكم يتناول الظاهر أم لا، مثلا هل يعتبر حكم مضى فلا يرد، أو لا، أو يعتبر حكم بني على سبب تبين أنه غير حقيقي، لأنه لو انكشف في ذلك الوقت أنها لم تكن حامل لما قضي لها بنا. وهذا ذكروه في مسألة النفقة هذه، ولذلك اتفقوا أنه لو شخص مثلا ادعى أن له مالا على شخص وقضي له به هم ذبت أنه لم يكن له أنه يرد، هذا ما اختلفوا فيه، مفهوم؟ ما يدل على أن للمسألة علاقة
بالباطن،
علاقة بالباطن، علاقة أيضا بالاختلاف في أصل النفقة، هذا ما ظهر لي والله أعلم. لأنه من هنا يكون التوجيه لله مسألة هذا الحكم يتناول الظاهرة والباطن أم لا، أم لا يتناول إلا الظاهرة، لأنه قضاء على حسب الواقع، هو الحكم لا يقضي إلا حسب الظاهر، الغيب لا يعلمه، مفهوم؟ وهم ذكروا في التوجيه توجيه الخلاف اللي مروا عن الإمام مالك وعن أصحابه في الرجوع عليها بالنفقة وعدمه، أنه هل هو لأنه حكمه مضى فلا رجعت فيه، أو أنه حكم كان مبني على السبب وتبين هذا السبب غير واقع فيجب إعادته. وجد نظري أنه أيضا له سبب آخر إن, 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 إن المسألة أصلا في حد ذاتها خلافية، نفقة البائن فيها خلاف. إذا البائن هل تجب لها نفقة في فترة العدة أم لا تجب لها؟ إذا قلنا أنها تجب لها سواء كانت حاملة أم غير حامل، وإذا قلنا أنها ما تجب لها إذا كانت غير حامل يجب لها عتق. على كل حال هذا الذي يذكره سنها من مسائل الاختلاف فيها، ذكروا فيها أربعة أقوال، والراجح منهم أنها لها رد، والقول الثاني أيضا قوي أنها ما ترد. مفهوم هو إذا كان بحكم حاكم، القول الآخر أنه ترد سواء كان بحكم حاكم أو بغير حكم حاكم. والآخر اللي فرق بين إذا كان بحكم حاكم ترد، إذا كان ما هو بحكم حاكم ما ترد، والعكس إن إذا كان بحكم حاكم ما ترد، إذا لم يكن بحكم حاكم ترد.
مرجحهم ما ترد.
مرجحين لأنه رد.
رد. في الحالات كاملة.
نعم. سواء بقضاء قاضي أو غيره.
بقضاء الذين يمضون بقضاء قاضي بناء على انه الحكم بالظاهر لا يكون ولا الباطن.
الحكم بالظاهر ولا يشمل الباطن، معناها ان تبين الحكم كان بني على السبب وتبين هذا السبب غير صحيح. ولكن لذلك غير هذه القضيه اللي مثلا ما فيها خلاف، مثلا لو احد ادعى مالا على شخص اخر وقضي له بما تبين ان هذا المال لا يستحقه، جو أقر أو شهيدة البينة عكس هذا بعد ما قضى به القاضي يجب عليه إعادته، خلاف أنه لا يحمله. طيب كذلك المصالح بنفقة أموره قضى بسبعين ثقة في نقضه إن عمره أنهار باء قولان لابن قاسم والشباب، حيث ينقض رجوعه على ورثة ويل وصايا وقلاء. يقول من مسائلها لو شخص أوصى لشخص بنفقته عمره، فاجتهد القاضي وقال العمر الغالب سبعين سنة وأعطاه نفقته سبعين سنة، قالوا خلاص ما طبع عمرك نفقته سبعين سنة، إن شاء الله الرجال عمره فزاد على سبعين سنة،
عاش مئة سنة.
أيوة.
زاد ثلاثين سنة.
أيوة. ذهل نقول لا، هذا الله يخلي لك عمرك، هذا حكم مضى وانت أعطينا عنك النفقة اللي قدرناها وانت خلاص لما تطاول بك العمر خلاص ما عندك شيء ترجع، هذا حكم مضى خلاص
مستعجلين عليك.
او هو قالوا لا، القول الاخر انه لا، نقولوا هذا كان يبيع على تقدير وهذا التقدير تبين خطاه ومن الرجال مازال حي وقال له عمره فيرجع عليه، وعلى هذا انه اذا كان لا يرجع نعمل محاصصه جديده ويرجع عليه الوصايا وعلى الورثه بنسبته هو من هذا المال.
إن كان عاش أقل شيخ. إن كان عاش أقل من سبعين سنة.
خلاص.
ما يريد على الورد
هو بعد ما مات إيش يسوي؟
لو بقي شيء من النفقة في يده ومات وهي في يده، هذا الزائد لا يرد على الورثة على اعتبار أن عمره أقل من مما فرض له.
ينبغي يصير فيها خلاف، ما أعتقد أنهم يشربون فيها الخلاف. الشبه قال ينتقض ويرجع للتقدير من جديد والمحاصص، وابن قاسم قال لا، هذا حكم مضى ولا يرجع لهم شيء. طيب كذا كمال سيد لا يكون أضعف قيمة المدبر ومن يصاب عتقه، وقلنا أتقى بموته من غير أن نحققها ثم أجيح المال بعد ذلك وللخلاف نقض عتق سالك. يقول لو كان الشخص دبر عبده قال له أنت حر عن دبر مني، المدبر اللي هو اللي يكون حرا بعد موت السيد
وعلق عتقه بالموت،
الموت السيد ويعتق منه، وهذا يعتق من السنة. وكان المال كثير ومأمون، ونحن ما نورنا في الثلث، كانوا ثلث والله ما ثلث لأن المال كثير، وهذا فقلنا خلاص اعتقوه ما مشكلة، بعد ذلك وجيح المال فنمضي العتق أو نقضوا في قولان لابن قاسم وأشهد.
وجح المال قبل تنفيذ الوصية.
لا بعد تنفيذ.
شيخ المدبر يعتق فقط من الثلث؟
إيه يا أخي بعد هو عند المالكي. إنه لا يحمل الثلث ويعتق، وإلا من يحمل الثلث لا يعتقونه إلا ما حمل الثلث.
وجح المال بعد تنفيذ الوصية؟
بعد تنفيذ الوصية.
وكان قبلها ترى ما هي مشكلة.
لأنه كان قبلها ما في مشكلة، لكن بعدها بعد ما وفدت الوصية هن مضوا العتق نقول حكم مضى وهو اللي قال ابن قاسم والله نقضي الحكم لأنه بناء على شيء تبين خطأه وهو اللي قال أشهد
إيش اللي تبين خطأه هو المال يجيح على العتق إيش تبين خطأه
لأنه ما كان ثلث لأنه ما كان يحمل الثلث
لا إذا كان في فترة العتق يحمله الثلث حقيقة ثم وجيح المال فيقال هذا الثلث كان حقيقي والآن نقص بسبب الإجاحة يعني
هو شيخ هو لا تنسى أنه ما يستحق إلا ثلث المال اللي باقي في ورث عن الميت هذا هو اللي يستحق هذا هو اللي ينظر فيه المال الموروث وقت موت الميت المال تقريبا 1,000,000
طيب
لكن أجيح
لا
ولو أنه لا لحظة لو أنهم أصلا حصل تأخر في تنفيذ الوصية وبعد ما أسبوع والله شيء وحجيح المال فإذا به ما يحمل الثلث ما يحمل الثلث من المال ما يحمل العبد هذا قطعا ما في خلاف واضح أنه ما تنفذ لأنه هو ما يعتقد إلا من هذا ما لفع القصة بين أعطينا نفذنا الوصية أول كانت وصية شخص آخر لو افترضنا أنه ما هو عتق عبد لو افترضنا أنه أوصى الشخص أنه تطاله مبلغ 10,000 مثلا
طيب
أعطيناها له نحن متأكدين المال كثير أعطيناها 10,000
وقبضها
أقبضها
طيب.
لكن بعد ما حصلت الجائحة عرفنا 10,000 هذه أنها أكثر من ثلث المال هذه لازم يرجعها يرجع نسبة لأنه ما عنده حق إلا ثلث المقسوم الذي يحصل فيه التقسيم
ولو بعد القبض
لأنه هو أقرض شيء ليس ملكه ليس ملكه لأن التقسيم هي لو حصل التقسيم شو لو حصل التقسيم فهو اللي أخذ صار ملكه طبعا لكن هو أخذه
قبل حصول التقسيم
كأنه كما يقولون تحت الحساب والله شيء هذا يسموه أخذه كأنه مظنون أنه يكون له لكن صار أنه مولو
الشيخ ابن القاسم يقول عتيق أو
المقاسم حكم ليتشوف الشرع نعم للعتق مثلا
نعم
ايش يقال ايش حكم
انه ينقض العتق والشبا قال ينقض العتق من تبين خطا
ترى المقاسم زين ايش
المقاسم اذا كان مال مشكله على الورثه يتاثر
خليه ايش طبعا
لا
ما اشار اليه
بتظلم الورثه ايش
الرسول خلاص عتق والشريعة متشوفة لا تسمح
هذه القضية
لا لا يقاس عليها كل شيء بعد إذا صح العتق صح دفع الفلوس
طيب
ليس العتق هو
وعبد النصراني نيبا أسلم وسيد بعيد غيبة السماء فبعه السلطان مما قدم مثبتا قد كان قبل أسلم للكتاب ينقض البيع وين واعتق أيضا نقض عتقه يعني يقول من جزئيات أيضا ومعروف أن المسلم لا يجوز للكافر ملكه وإذا أسلم يجب إخراجه عنه نعطوه قيمته فلو أجانا عبد وقال أنا أسلمت كان عبد النصراني وأسيد بعيد الغيبة وما خلاص بعيد الغيبة ما عرفنا إيش اللي نسوي قال السلطان خلاص بيعوه على ملكه وما جا السيد وقال أنا أثبت أنه أسلم قبله قال أنا هو أسلم يوم كذا أنا أسلمت قبل ذلك
معناها البيع مش
صح ايوه اذا كنا ما هو مضى قال في الكتاب اللي هي مدونه انه ينقض البيع واذا اللي عتق ينقض عتقه وهذا مقتضاه ان الحكم الظاهر انه ما يتلاوم الباطل لانه عبد حكمنا بيعه لانه اسلم وسيده ما اسلم ولكن تبين هو انه في الحقيقه في الواقع انه اسلم نعم لان لو لو, لو لو جعلناه انه يتناول الباطل مضوا البيع ومضوا العتق وكان الحكم اللي بني على امره تبين عكسه
في خلاف شيخ هذه ولا ما
نصوا عليه لكن مقتضى القاعده انه يكون فيها الخلاف طيب
وأمة
مبتاعها لم يعلمي بعيبها حتى يكاتب العمي وعيبها أخذ ثم عجزت فقيل إن ذاك حكم قد ثبت معناها ابتاع ما اشترى أمة هو ما كان عالم بعيبها وكاتبها لأن خلاص أنت مكاتبة وأعطته كتاب فبعدين اطلع على العيب وأخذ قيمته ثم عجزت هي وإذا عجزت ترجع له الملك أصلا قال الأخرين لا خلاص ما ثلاث ترجع وذاك حكم مضى ومبتوم بتاعها مشتريها لم يعلمي بعيبها حتى كاتبها العمي معناها اللي عمي عليه الأمر وعيبها أخذ خطيمة العين مع جزتي عن الكتابة وراجعت أمن
أما عنده هو
إيه؟ قالوا لهم لا لك حكومة مضى ما 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 ترجع له
ما ترجع له هو
إيه؟
إيش إيش طرح إيش الحكم إذا ما رجعت إيش الحكم
تكمل كتابتها يعني
هي عجزت كيف تكمل
إيوه لكن 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 هو ما أخذه هو لكن اللي لكن اللي أخذ من عند قيمة عيبها خلاص هو اللي عود صاحبه
ما فهمت القصة شيخ ما فهمت الصورة سيدنا شيخ
هو اشتراها للأمن
طيب
ولما اشتراها ما كان عالم من عند فيها عيب
طيب
وكاتبها
طيب
ثم بعد ذلك اطلع على عيب فيها وأخذ قيمة هذا العيب من هذا اللي اشترى اللي اللي
البائع الأول
البائع الأول البائع الأول
طيب
ما هي وردها لهم مع جزتها وكانت لا تكون له تكون تكون أمله يقولوا له لا ما عادت أملك
السبب
السبب إنها أنك تأخذ قيمة من عند من عند الرجال الآخر فصارت لك رجال ما عادت لك أنت
هو أخذ قيمة العيب وأخذ أرش العيب ما أخذ القيمة بتاعت المبلغ كله وحسب المفهوم أخذ أرش العيب وما أخذ قيمته كلها فما زال هو دافع فيها مبلغ أليس كذلك؟ مفروض ترجع له
ولو كان كذلك يكون يكون هي يكون هي إذا هو لأنه هو مخير بين ردها والله والله يتمسك به يخير بين ردها والله يتمسك به فهو إذا ردها خلاص أنت أم أنت موضوع منه
هو لم يردها هو أخذ العيب مقدار العيب
لا خ... هو هو الحق له أصلا في التمسك به هي والله والله تمسك بها وردها بعيبها
ليس له الحق في يقتيم
أيوة تمسك بها أو ردها بعيبها فهو اختار يردها بعيبها وما كان يظن أنها لا يتعجز ويكون هو تصبح ملك له فنقول له خلاص هذا ما عاد عندك فيه حق الشيخ يشتغل
أنا ما واضح يكون ليس في الوقف
إيه.
يعني هو المقصود هو عيبها أخذ يعني أخذ قيمتها كاملة لم يأخذ أرش
نعم
يعني هو ردها في الحقيقة
نعم.
فترجع لذاك السيد الأول إحنا فهمنا بالغلط
هو أصلاً ما ليس من حقه يأخذ أرش
إحنا فهمناها بالغلط فهمنا
يأخذ
وأصلاً العيب الشيء قائم الأرش ما يأخذ إلا في حالة الفوات
حتى إن راضي البائع الأول
لا ذاك تراضي ذاك لكنه بيع جديد نحن قصد نجبر عليه الأرش يأخذ في حالة واحدة المسألة فاتت أما الشيء القائم إما أنك تأخذ المسألة ترجعها وإما أنك تمضيه وترضى
به إحنا فهمنا بالغلط فهمنا أنه يأخذ القيمة قيمة الأرش بس كذلك من يبتاع عبد
لا طيب عفوا هو أخذ قيمته وبعدين كتب الكتابة دي تفوت على بيع الأول
أيوة
فإن عجزت شيء فإن عجزت عن تسديد حق المكاتبة
إن هلك حق مضى
لم يعزلوا شيء وما دام أصلا أخذ هذا لكن حلو فيه القول أظن فيه قولين القاعدة إنه لا قلنا إنه يراعي ظاهرة المسألة فهي ترجع له ورجع عنه القيمة وإذا قلنا إنه يراعي فيها الباطل هذا حكم مضى أظن هي القال هو شر له حكم مضى
كيف
ما ترجع له وأخذ الأرش
والمسألة لن تقع المسألة لن تقع كان المسألة دائما تكون شوي في انغلاق لأن ما هي ما عملية ما يوجد عملية
هذا بس
لعله وعسى الإسلام وترفع راية الجيادة
حتى يكاتب العمي يعني هذا العمي عليه الأمر وعيبها أخذ ما عجزت
قيل إنك كذاك من يبتاع
مثلا أو معتبر أن هذا مفوت
اللي هو الكتابة مفوتة
أن الكتابة مفوتة فيكون هو يكون هو
ما متاح له
إلا أخذ قيمة فقط. ولما عجزت خلاص ما عاد عنده الحق في رده.
هذا التصوير.
إيه نعم. إنه هو رضي بأخذ القيمة لأنه فات كاتبها، ولما كاتبها صار مفوت فلا حق له إلا في القيمة. ثم هي بعد ذلك بعد كتابتها عجزت فما لحقه يرجع ويقول لهم أنا لا ينرد البيع لأن الكتابة كانت مفوتة زالت. يقولون لا حق لك إلا في القيمة التي أخذت.
وتبقى أمة له.
وتبقى أمة
عنده.
تبقى
أمة عند
الأول. لا عند الأخير. عند الأخير.
مشتري.
مشتري. هو كان يريد يردها. هو كان يريد يردها بعيبه.
فهمت. الحكم الذي ثبت ليس العتق المقصود.
لا.
الحكم الذي قاها عنده.
هو أخذ قيمته.
أيوة.
ولأنه هو إذا كانت غير فائتة ما له الحق إلا في ردها أو يتمسك بها بدون أخش
الحين يتمسك بها بس.
وإذا كانت فاتت المفوتات ومن المفوتات الكتابة أو العتق يكون يأخذ قيمة الأرش قيمة العيب. هو الحين كاتبها وأخذ قيمة العيب لما عجزت هي عن الكتابة فقال أنا أريد أن أردها إلى مالكها لأني هذا الكتابة بعدين هي عجزت عنها وأنا أصلاً اشتريتها ماني عالم بالعيب اللي فيها وأريد أردها أصلاً
ما قيمة العيب شيخ
أريد أردها هي ذاتها وأخذ ثمن اللي دفعت أنا دفعت فيها 10,000
هو هذا حقه أصلاً يأخذ
ولكن بعد ما أخذها قبل أن يعلم بعيبها كاتبها فجاء صاحبه قال له ما عندك إلا قيمة العرش لأنك أنت كاتبتها فأت علي أنا ما سنقدر أخذها. مفهوم بعد ما كاتبها هي عجزت عن الكتابة لما عجزت عن الكتابة قال له خذ فلوسك
أعطني فلوسي كلها وخذ الأمن
وخذ الأمن
قال لا ثبت السبك لها
نعم
وهذا هو الراجع
نعم
رغم
نعم.
ما ترى
نعم هذا هو الذي نصر
يعني الحكم الذي ثبت هو إمساكه لها رغم
أيه.
عنه أيوة. ليس له ما كان له في الأول
أيوة. لأنه الحكم ما ضاب كتابته لها فصار هذا مفوتا
إذن يمسك البائع الثاني هنا
طبعا يمسك لكن ما له الحق فالرجوع على القيمة هو كان يريد يرجع إلى رده هي
وهذا في السابق لولا الكتابة كان له ذلك
نعم.
لكن بالكتابة
نعم
يقول له ما لك إلا الأرش بس
طيب
كذاك من يبتاعه عبد الجهورة
قد باعه بثمننا واكثر ما إليه بشراء رجعاء وسبحان الله كل مسألة فيها العبيد والله فيها النصارى تكون مختلفة
الله
مسألة لأنها ما هو بعد عملي كذاك من يبتاعه عبد الجهورة قد باعه بثمننا واكثر ما إليه بشراء رجعاء أوهبة وهو بحاله اسمعه ما أراد رده بالعيب للبائع الأول دون ريب وكان ذا كان قبل عليه قد حكم بعدم الرجوع بالعيب حكم لأنه بمعاب مثل الثمن الأول أو أكثر منه فاعتني يقول لو أنه ابتاع عبدا اشترى عبدا ثم باعه بمثل الثمن الأول أو أكثر ثم رجع إليك أنت أنا اشتريته من عندك بثمن ثم بعته لك بمثل الثمن الأول ولا أكثر منه ثم بعد ذلك رجع لي أنا في شراء آخر والله ميراث والله بهيبة وبحالته ما تغير لما أردت رده بالعيب على ذاك البائع الأول وأنا سبق أن حكم لي بعدم الرجوع بالعيب إذن لا قيمة لي في الحين خروجه من يدي بالبيع من الثمن الأول وأكثر منه وإذا كان مع ما حكم عليه أنه القيام هذا هو اللي قال ابن حبيب وقال ابن أبي زيد إن هذا بعيد من أصولهم إنه الرد مطلقا لارتفاع الحكم بارتفاع الحكم
ما فهمت الصورة سيدي
يقول إنه لو اشترى عبدا إنما هذا العبد باعه مثل الثمن الأول
أو أكثر
منه
لمن اشتراه منه
أيوة لما رجع إليه هو بالشراء هذا العبد اللي أنا بعت مثل الثمن الأول والله أكثر منه أرجع لي بالشراء ثاني والله ميراث والله هبة وأرجع لي بحالته ما تغير لأنه لو تغير يكون أمر آخر. إما أردت أن يردوا بالعيب على بائع الأول، وتو أنت أصلا بعتولي في عيب، تفهم؟ وأنا سبق أن فات حكمي علي بإني ما أرجع عليه بذاك العيب لسببي. إذن لا قيمة لي الحين به لأنه فات خرج من يدي، لأن خرج من يدي بالبيع بالثمن الأول وأكثر منه.
يعني كأنك أنت لما بعته بالثمن الأول
أيوة.
تقول معناها ما في شيء عيب، والآن تطالب أنت بالرد.
أيوة.
ليش بيع أنت من الأول؟
تم تضرر. أنت لو أنك اشتريت بخمسين ألف وبعته بأربعين ألف أنت تضررت، وبالتالي الحق أكثر.
اللي ترشع
تدعي أنه وجد عيب وترد عليه.
أيوة. أما إذا بعت بأكثر والله مساوي،
نعم
ما تضررت.
نعم.
أنت اشتريته مرة ثانية على الرغبة. الحالة الأولى اشتريته بشيء الظاهر أنك ما كنت خاسر فيه، ما لك خاسر، تاني ما عندك حاجة ترجع، ما عندك حق ترجع.
نعم.
يعني هو أول حاجة اشترى هذا العبد، وبعدين باعه بثمن أو أكثر منه، بعدين رجع له بشراء أو هبة وهو بحاله بدون عيب، بعدين أراد يرده للبايع الأول بالعيب، فالعيب ده لأنه طائع يعتبر في حكم الطارئ ما يصح لذلك.
إيه هو كأنه صح صار ندم شو
اشترى،
لا شك أنه مقتنع بأنه في فائدة فيها أكثر من الثمن اللي والله يساوي. هو اصلا اشتراها ب 10000 وباعه ب 10 او اكثر، اذا معناها ما في خساره، ثم اشتراها بثمن ما يعني لك، ثم الثاني ما يعني سواء كان كثير او قليل، لانه شيء على الرغبه شديده. لما اشتراه حصل عنده ندم، فصار يريد يرجعه الاول
بالعيب الاول.
تابعت لي هذا عيب، هذا فيه عيب وانا اريد ارجعه له.
لكن شيخ العيوب ليس منها ما يظهر بعد سنه؟
لا لما نتكلم
عنه
هو عيب موجود، لا مثلا هو قديم، لكن المهم هو ما اطلع عليه. هو لو اطلع عليه، شوف لحظه، هو لو كان عيب طاري هذا ما يرجع به قطعا، ولو كان اطلع عليه وباعه بعد الاطلاع هذا ما يرجع
به.
فهو في حاله واحده، العيب كان موجود، الخبره قال العيب كان موجود، لكن هو باعه بغير علم،
غير علم.
لو انه باعه أقل من الثمن هذا واضح أنه هو تضرر، من حق رجع. لكن إذا باعه أكثر أو يساوي هذا هو محل خلاف،
ما تضرر
وما تضرر، ظهر أنه حصل عنده ندم شديد، ندم في وراد يتفادى الندم هذا بأنه رجع عنه للأول.
وإذا كان هذا حكم صدر حكم برد ما نقبله، وإذا كان ما صدر حكم ممكن يرد له، يقول في المدونة رأيت أني اشتريت عبدا من رجل وبه عيب دم علم به، مما اشتراه مني بائعه بأكثر مما اشتريته به أو بأقل. قال إن كان البائع دلس بالعيب، مما اشتراه بأكثر فليس له أن يرده عليك.
أي ما خليل أكثر
يدلس وإن كان اشتراه بأقل رد عليك تمام الثمن الأول، لأن ذلك أنت رده عليه، لأنك أنت إذا كان أحصلت لك زيادة أو مثل ما تضرر.
صح، كيف ترد؟
كيف ترد؟ إذا كنت بنقص ممكن ترجع. نعم. فأنت العيب القديم نقول لك ما ترجع به لأنه أنت خرج من يدك، أنت بعته، أنت أصلا شوف أنت هذا العبد أو هذا الشيء اشتريته بعيب ما طلعت عليه، لما بعته لبائعه من الثمن الأول أو أكثر ما تضررت، مفهوم؟ ثم بعد ذلك رجع عليك أنت بشراء أو بغيره، ببيع أخرى ثالثة، قلت أنا طلعت عليها ذاك العيب القديم، قل لك ذاك العيب القديم ما لك الرجوع به لأنك تبعته خرج من يدك
ولم تخسر فيه،
مفهوم؟ وخصوصا إذا كان تم حكم به، إذا كان ما تم بحكم ممكن ترجع، لكن إذا تم بحكم ما ترجع.
تم بحكم يعني إيش؟
قاضي يعني.
حكم؟
هو اشترط فيه حكم إيش؟
هو المسألة صورة الحكم؟
لا، الحكم هو البيع، هو إنه حصل عقد إنه خرج من ملكه. أظن الحكم يكفيه إنه يكون حصل عقد.
ولم يكن يعود له القيام.
قال وكان قبل ذا عليه قد حكم بعدم الرجوع.
بالعيب حكم ابتاع عبدا لما باعه من الثمن فأكثر، لما رجع إليه بالشراء ومراهن وبهته وهو بحاله ما تغير، فأراد رده بالعيب على بائعه، وقد كان حكم عليه قبل أن يرجع إليه أن لا يرجع بشيء يخرجه من يده بالبيع من الثمن فأكثر.
لازم يكون صدر حكم،
حكم عليه بعدم الرجوع لأنه باع ثم بعد ذلك اشترى.
أيوه
اشترى خلاص هو ضايق أيوة. نفسه هنا.
هذا هو احكم عليه بأنه لأنه باعه
غير إصدار حكم بالفعل
لأنه باعه. وهو اللي قالوا إنه يمكن يرجع له يقولوا هذا السبب اللي كان مانع انتهى هو الحين صار في ملكه.
طيب على
احنا 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 السبب الاول اللي امتنعناه من رده به لانه هو انقبل انت خرج من ملكك.
اذا
خرج من ملكك ما ممكن ترجع بالعين.
ايوه هذه
خرج من ملكك فما كنت ترد بالعين مفهوم صح؟ خلاص انتهينا قلنا هذا حكم مرضى. الراي الاخر قال لا هو الحين صار هو
رجع
فيكون يرجع. هذا هو تصوير المسألة.
علاقته بالحكم الظاهر والباطن
علاقته به انك انت هل انت الحين العله زالت انت كنت منعناك من الرجوع لانك خرج من ملكك انت بعته.
طيب
انت لا تقول يا اخوان انتم قلتوا انا ما 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 لي الحق في الرجوع لاني بعته هو الحين صار ملكي ما نريد نرجع بالعين. هذا هو اللي قالوا اذا كان حكم عليك بعدم الرجوع لانك بعته ما عندك الحق ترجع. وإذا ما كان ما حكم عليك بعدم الرجوع ممكن ترجع لأنه رجع عليك.
أنا إذا ما أصدر حكم لازم يصدر يكون صدر.
إيه هذا هو المنتظر الحال. شوف
بعد صدور الحكم.
أنا تعرف إذا قلت مشاكل مثلي ما يتعرض بعد الحكم وتعود بهم الحكم لكن الأخير ما يتعرض.
إما رجع عليه بالشراء إنهم يراهنوه بيتني وهو بحاله ما يتغير ثم أراد رده بالبيع بالعيب على بائعه الأول. وقد كان حكم عليه قبل ذلك بعدم الرجوع بالعيب فلا قيام له في خروجه من يده بالبيع به لثمن الأول وأكثر منه. وإن لم يكن حكم عليه فله القيام هذا دار حبيب. قال ابن أبي زيد هذا بعيد من أصولهم قال عليه أن له الرد مطلقا لارتفاع الحكم لارتفاع علته وهو ارتفاع علته شنه اللي هو أنه خرج من يده مفهوم. هذه هي الصورة اللي أدخلها فيه ثم باعه ابن الثمن فأكثر ثم رجع عليه بالشرائن ومراهن وهبته. هو إذا باعه ابن الثمن وأكثر ما يقدر يتكلم لكن رجع عليه بالشراء دخله ملكه وهو بحاله لم يتغير فأراد رده بالبيع بالعيب على بائعه الأول مثلا بنفس العيب. وقد كان حكم عليه قبل أن يرجع عليه أن لا يرجع بشيء لخروجه من يده بالبيع ابن الثمن فأكثر فهل له الرجوع أم لا؟ لا قيام له. وإذا كان ما حكم عليه له القيام هذا هو اللي قال ابن حبيب عليه تنزل عليه هذه المسألة. وقال يا ابو محمد بن ابي زيد لا له الرد مطلقا لانه ارتفاع الحكم بارتفاع علته. مسأله واضح اعتقد انه
طيب هو رجع له بشراء قلنا رجع له
هو هو هو
رجع له من البيع الاول ايضا
هو لا هو 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 المسألة انه كان مانع وصف هذا الوصف زال. انت اصلا لو اشتريت مني شيء وتبين في عيبك الحق بالرد صح ولا ما صح؟
نعم.
لو بعته للغير
خرج
وما زال عند هذا الغير ما يمكن ترجع لي انا تقول لي انا لا ارجع لك بالعيب
صحيح
انت بعته
صحيح.
لانك اذا 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 بعته بعد علمك بالعيب خلاص لك رضا. واذا بعته قبل علمك بالعيب ما عندك الحق يتكلم هذا الثاني. لا لا انت ايضا هل الشخص بيعتك الاول ما كان فيه عليك نقص ما كانت في نقص ترجع به من الثمن والله أكثر. قلت أنا نريد نرجع بالعيب الأول اللي كان يقولوا لك إذا كان حكم عليك قبله بأنه ما يرجع لك لأنه خرج عن ملكك البيع الشخص هذا خروج ذاك الأول عن ملكك ما عاد عندك الحق في الرجوع. وإذا قلنا أنه وإذا كان ما حكم عليك بعدم الرجوع ممكن ترجع لأنك الحين في ملكك أنت ما منعك هو 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 الشخص أنت العيب ما لك عالم به انت العيب ما علمت به حتى بعته وما رجع عينك. اذا كنت هو المسرق عليه نخصوه في الصرنا مثلا انت هذا بعته ولا لك علم بعيده بعته للشيخ ما عندك علم بالعيب و و و في الحين بعد بيعكله طلعت على العيب ليه تجي ترد يقول لك ما عندك حق رد لأنك تبعته لهذا الشخص الثاني. الشخص الثاني يتكلم أو ما يتكلم الحاجة الأخرى من إذا كان قضينا عليك بعدم الرد أنك بعته ما عندك الحق ترجع ولو رجع لك
مرة ثانية
مرة ثانية إذا كان ما 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 حكم عليك عدم الحق في الرد، ممكن ترد لأنه رجع عليك ملكه، وممكن ترد بالعيب القديم لما قلعت عليه. هل هو الاختيار من حبيب وابن أبي زيد قال له رد مطلقا لأنه العلة اللي كانت مانعته من الرد وهو بيع للغير انتفت وهو الحين صار ملكه. يا شيخ
كان فإن باع أولي أجنبي مطلقا،
نعم،
أو له باع لأجنبي مطلقا أو له له البائع بمثل ثمنه أو بأكثر إن دلس فلا رجوع، وإلا رد ثم رد عليه.
وهذا هو مقتضى نص المدونة.
إن باعه أي مشتري ببيع المعيب غير عالم بعيبه لأجنبي غير بائعه فلا قيام له بالعيب مطلقا،
نعم،
عن تقييده ببيعه بمثل ثمنه او اكثر،
لانه باع شخص ثالث،
باع شخص ثالث،
ايوه.
واذا اشتريت
وان باعه وان باعه المالكي هو اللي يفرق
بمثل الثمن، المشتري له اي باعه بمثل ثمنه الذي اشتراه منه به فلا رجوع له على بائعه الذي اشتراه الآن، سواء باعه له قبل اطلاعه على العيب أو بعده دلس أم لا،
نعم.
لكن المشتري الثاني الذي هو البائع الأول رده عليه إذا لم يدلس ببيعه إن باعه له بعد اطلاعه على عيبه لأنه بمنزلة حدوثه عنده،
نعم.
أو باعه المشتري وباعه المشتري مبيع قبل اطلاعه على عيبه لبائعه بأكثر من ثمنه الذي اشتراه منه به
فلا حق له
إن دلس،
نعم.
إن دلس مالي فلا حق له، إن دلس البائع الأول أي لم يبين العيب عالما به حين بيعه فلا رجوع للمشتري الثاني الذي هو البائع الأول على بائعه الذي هو المشتري الأول بزائد الثمن الثاني على الثمن الأول اشتراه عالما بعيبه، وإن لم يدلس البائع الأول بأن لم يعلم العيب حين بيعه رد فتح الرأي فضمها المشتري الثاني الذي هو البائع الأول رد المبيع بالعيب على المشتري الأول ثم رد كذلك المشتري الأول عليه أي البائع الأول، فإن باعه المشتري الأول بعد علمه عيبه لبائعه بأكثر فإن كان دلس فلا رجوع وإلا في المشتري الثاني رده على المشتري الأول ولو التمسك به وبأقل كمل، وإن باعه المشتري قبل علمه عيبه له أي لبائعه بأقل من ثمنه الذي اشتراه به منه كمل كمل له السنة.
هذا هو أصل المسألة اللي هو الفرق بين إلا باعه للغير ولا باعه لأجنبي، إلا باعه لأجنبي ما يحرم وإلا باعه لبائعه الأول إذا كان باعه من الثمانية وأكثر ما له حق بالرجوع، وإذا كان باعه بأقل له حق بالرجوع. لكن ما هو الذي يتعلق بمسألة الحكم هنا هي صورة ثالثة فرعهم على هذا، وهي إيش؟
إذا الحكم عليه
لو أراد هو أنه يرجع على البائع الأول بالعين قلنا له ما عندك الحق في الرجوع لأنك بعته للغير، بعته للغير بعدما بعته بعدما بعته فما عندك الحق لأنه ما عاد ملكا، قال فهذه عندنا إلى رجع له بعد ذلك بشراء وبغيره وقال أنا أريد أن أرجع بهذا العيب لأني طلعت عليه بعد البيع، هذا هو اللي قال ابن حبيب إنه إذا كان فصدر عليه الحكم على أنه ما مقبول منه الرجوع لأنه باعه للغير يكون ما يرجع ولو رجع إليه ما يعود عنده الحق في الرجوع ولو باعه إليه. والقال أبو محمد بن أبي زيد أنه ما دام رجع إليه هو لم يكن عالما بالعيب أنه له الحق في الرجوع، نعم. هذا هو تقليد
فذاك مبتاع لعبد يجتبي ثم يبيع نصفه من أجنبي
ما يرى العيب فيختار الذي يبيع أن يغرم نصف حدوثه من قيمة العيب، وبعد الغرمية رجع المبتاع هذا الفهم فيد بائع يقول إنما غرمت نصف قيمة العيب علماء لأجل تبعيضه والآن صار في يدك كاملا فإن شئت تصرفيه جميعه إلي واقبض ثمنك أو احبسا وقيمة العيب ترك. يقول لو مثلا اشترى عبدا لما باع نصفه من شخص أجنبي شخص آخر لما علم بالعيب فاختار البائع أن يغرم نصف قيمة العيب، هو اشترى عبد وباع نصفه من شخص آخر أجنبي، ثم علم هو بالبيع بالعيب، اختار البائع أنه يغرم نصف قيمة العيب، ثم بعد غرمه لنصف القيمة رجع العبد إلى يد المشتري. هل البائع يقول أنا إنما غرمت لك نصف قيمة العيب لتبعيض العبد، لأن العبد مبعض الآن صار في يدك جميعا، إذا حبيت ردي لي جميع العبد وخذ ثمنك، والله أحبسه عندك ورد علي نصف قيمة العيب اللي أخذته مني. وهل كذا وهل مشتري كذا أن يفعله؟ وإن أباه بائع فحصله ذاك حكم قد مضى. والله وكذلك المشتري مولي اختلفوا هلو أنه يفعل نفس الشيء، وإن أباه البائع حصل حكم المسألة، والله ذاك حكم مضى فلا ينقض قولاني حكام ابن موسى.
واشترى عبد ثم باع نصفه.
أنا اشتريت منك عبد يا شيخ، يا أبي عشان بسط الصورة بسرعة. أنا اشتريت منك عبد وبعت نصفه للشيخ، وبعد ما بعت نصفه للشيخ اتضح أن هذا العبد فيه عيب. طيب نجي نقول لك ادفع لي قيمة، هل لي الحق نقول لك أنا ادفع لي قيمة نصف العبد هذا ولا لا؟
نصف العيب.
نصف العيب. أنت تقول لي لا، إما ترد العبد وتأخذ تم الفلوس كلها، وإلا إيش يا شيخ الخيار الثاني؟
هو 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 الصورة العجيبة، هو اشترى عبد وباع نصفه من شخص.
طيب أنا هذا مثالنا، هذا أنا اشتريت من إيهاب وبعت لك أنت النصف.
أيوة نعم.
طيب
وبعدين أنت علمت بالعيب.
طيب
واخترت أنا اللي هو البايع الأصلي
اللي هو إيهاب.
أيوة أيوة. إنك تغرم من نصف قيمة العيب، لا تقول له أنا أعطيك العيب، أنا
نعطيك
نصف قيمة. نعم. وبعد ما غرمت نصف القيمة أرجع العبد للمشتري كامل.
بعد ما أخذت من إيهاب نصف القيمة.
أيوة أيوة.
رجعت أنت العبد.
نعم نعم.
طيب.
هل البائع يقول له أنا غرمت لك نصف قيمة العيب إلا أن العبد كان مبعض، والآن أنت العبد صار في يدك جميعه، وعليه إلا أنت حبيت رد لي العبد جميعه وخذ ثمنك، والله أمسك العبد عندك ورد علي نصف قيمة العيب اللي أخذت مني.
ما صح يا أخي، الشيخ ياب يعترض عليه يقول لي ما دام العبد رجع لي كله، إما ترد لي العبد وناخذ منك أنا ياهاب الثمن اللي دفعت لي أول، ولا نرجع لك نصف قيمة العيب اللي دفعتها لي أنت، لأن العبد صار كله لي الآن. هذه صورة يا شيخ
تقريبا.
وكذلك هل المشتري يمد انه يفعل نفس الشيء الى باه البائع؟
لا، المشتري اصلا المفروض يقول لك اعطيني النصف المعيبه الثاني. المفروض المشتري يقول للبائع، يقول لي انا اعطيني النصف العيبه الثاني كمان.
صح، انا اقول لك هو ما هو انا اخذت منك نصف قيمه، الان لما رجع لي كله كمان لي نصف ثاني.
نعم. تعرف اختار البائع انه يغرم نصف قيمه العيب، وبعد غرمه نصف القيمه رجع العبد ليد المشتري. البائع يقول له انا اعطيتك اصلا قيمه العيب، يقول له انا ما الحين عاد لك كامل، اما تدري اعطيتك نصف قيمه العبد لانه كان مبعض، والان انت العبد صار في يدك جميعه، اذا حبيت رد لي جميع العبد وخذ ثمنه، وإذا حبيت أحبس عندك العبد ورد علي نصف قيمة العيب اللي أخذتها مني.
ليش رد علي نصف القيمة؟ هو في عيب لي الحق.
أنا أعطيتك نصف قيمة العيب، أنا أعطيتك نصف. وكذلك يقول المشتري أنه أيضا يلزم البائع بذا، أو يقول لا هذا حكم مضى ولا واحد منهم نقض.
شيخنا السؤال الآن، طالما أن العبد فيه عيب فعلا وأنا أخذت منه نصف القيمة، الآن لما رجعت لي العبد وصار فيه كم، ليش هو يقول لي أعطيني نصف القيمة؟ أنا طالب أبلغ نصف الباقي أصلا.
أنا أعطيتك نصف قيمة العيب، نصف قيمة العيب وليس نصف قيمة العبد.
واضح نصف قيمة العيب. الآن هذا البائع الأول هو وأنا المشتري، وأنا اللي أعطيتك نصفه ثم أنت رجعت لي العبد. الآن لما أنا اتضح لي أن العبد فيه عيب، مش أنا أخذت من إيهاب نصف القيمة؟ صح ولا؟ الآن لما رجع لي صار ملك في يدي كاملة، انطالب إيهاب بنصف الآخر، نصف قيمة العيب المتبقي، لأنه هو دفع لي نصف.
أنا أبعته لك لأنه كان 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 لا نصه، والآن هو صار في يدك أنت كله، فأنت حبيت ترد لا تبعض لهذا، لأنه المبدأ عندهم إن العيب إنه إما صاحبه إنه إذا كان ما حصل فيه مفوت إنه صاحبه إلا له الحق يرده أو يتمسك فيه.
يتمسك فيه بدون أرش.
أيوة. فأنا أنت قلت لك الحين صار في يدك كله. أنا أريد منك ترد العبد كله ونعطيك ثمنك، أو والله تمسك به
بدون أرش.
أيوة بدون أرش. فأنت قلت لي أنت تراضيت بأنك تعطيني نصف قيمة العيب، قلت لك ذاك أعطيته لك لأنك ما كان عندك إلا نص قيمته، والآن صار عندك كله، فإما أن ترده علي وتأخذ ثمنك أو تمسك به بلا
شيء.
يعني
نرجع للأصل.
النصف قيمة العيب الذي أنا أعطيته لك وأنا أعطيته عنه صلح.
أيوة
صلح.
أيوة. والحين أنت صار العبد عندك كله، فلك الحق لا أمرين، إما أنت تمسك به ولا شيء لك أو ترده لي أنا. فإذا قلنا أنه حكم ما نقوله لا أنت تعطيه نص القيمة وخلاص انتهى، وإذا قلنا أنه لا ما حكم فات مضى بناء على شيء وهذا الشيء انتهى، فلك الحق أنه نستخدم العبد جميعه ويأخذه الثمن أو يتمسك بالعبد بدون شيء.
الشيخ رازح المكتبين
ما المهم أنه تصوير المسألة القاعدة فقط.
ما فيش مكتبين
ذهبت.
بالنسبة للصوص نشر المشتري، وقال البائع قال الخلاف ضمن المشتري، شنو وجه الخلاف في المشتري؟
إنه يرسمه برد الشمي أو
إذا كان الخيار ما يريد
نعم يسمه برد العبد ويأخذ السم أو ليس له الحق في ذلك، لأن حكم فات مضى وفات مضى نص قيمة العيب،
لأنه عكس التوصل.
نعم عكس الصراط. طيب ومن يبيع العبد بالتبري من الباقي في الثلاث قد أبق، إن ضمانه من البائع الحق، إما يرد بعد الاستناء ثمنه لصاحب الشراء فوجد العبد، فلما انكشف يرجع فيه ولزومه ألف لمشترين، والبيع لا ينتقض أم يلزم البائع وهو ينقض. يقول لو باع عبدا بالبراءة من الإباق، هذا قال بائع لك بشرط يكون الآن، قال مشترين عندك بشرط عود ما يأبق، وكانت العهدة عهدة الثلاث، أنا عهدة الثلاث لا أبق فيها الثلاث ينقض البيع، فيبقى في الثلاث. طيب هو في العهدة تكون ضمانه منك أنت، قلنا ضمانه من البايع هو أبق فيه ولا يتم ضمانه حتى يخرج من هذه الأيام الثلاثة وهو سالم من الإباء.
يعني في إذا أبق في الثلاثة من ضمان البايع.
أيوة خلاص هذا واضح. قلنا قررنا نستمن عليك أنت لأنه أبق في هذه الأيام الثلاثة، تأنينا ما حصلنا، قالوا خلاص رد لي الثمن، ردوا الثمن. بعد ذلك لما ردوا الثمن وجد العبد،
المفروض ناخذ من البائع
فعل يرجع الى ما كشف عنه الغيب ويقول له المشتري خلاص العبد جبرناه وجدناه والبيع ثابت، وانت فلوسك اللي اخذت منك هاك والبيع ما هو، او يقولوا لا البيع انتقض وهو صار ملك البائع. هم يبيعوا العبد بالتبري من الإباق في الثلاث في أيام الثلاث قد أبق فيها، قلنا ضمانه من البائع حق، إن الضمانه من البائع.
طيب.
هم يردوا بعد الاستناء ثمنه، استأنينا ولا أشبرناه، فالبائع رد ثمنه للمشتري لصاحب الشراء.
ليش البائع رد ثمنه وهو الضمان
عليه؟ هذه نتيجة الضمان. الضمان هو موجود، قال له ثمنك لو أنت أعطيتني 10,000 هذه. بعد ما أعطاه الآلاف العشرة جاء العبد وجدناه، ذهب للبائع المشتري يمكن يكون راغب العبد، قال له خلاص وجدناه وخذ فلوسه 10,000 والبيع العبد عندي إذا قال بيع لا ما أريد هذا ما أريد هذا عبد العبد عبدي خلاص أنت فلوسك أخذتها فالحق لي. إذا قلنا أن هذا حكم مضى نقول له خلاص أنتم تعديتوا وكلكم أخذ ثمنه والبيع انتهى هو أنت أخذت فلوسك وهو رجع له عبد. وإذا قلنا أن الغيب انكشف على أن كان ضمانه ما هو محله والعبد كان موجود والصفقة تمت عليه وهو سالم نقول البيع ما انتقض وأنت تأخذ ثمنك والعبد المستلم.
هذا قلنا الحكم يشمل الظاهر.
نعم لصاحب ثمنه ما يرد وبعد الاستيناء ثمنه لصاحب الشراء فوجد العبد. فلما انكشف الغيب أنه موجود يشع فيه اللي هو المشتري ولزومه له المشتري إنه لازم المشتري والبيع لا ينتقد البيع ما منتقد ماضي البيع الأول أو يلزم البايع وهو ينقض يلزم العبد للبايع والبيع منتقد.
الشيخ التبري لا يفيده في ثلاثة أيام
وقد انتقض البيع قولاني الدخمي ومحمد اللي هو المواز
إيش تبري يعوده بعد بعد
التبري لا يفيده في ثلاثة أيام الأولى
لا بعدها
بعدها يفيده لكن هنا هذه عهدة
ورد في عهدة الثلاثة لكل حادث
كل حادث
لكن ولو أنه ما تبرى منه يكون ما يفيده حتى يكون يتضرر حتى لو أبق بعد الثلاثة. وفائدة التبري أنه الضرر ما يحصل إلى فائدة أيام الثلاثة بعدها خلاص.
لماذا الشيخ إذا لم يتبرى لا يفيده بعد الثلاثة؟
إذا لم يتبرى لأنه أصلا هذا عيب يعني إباق عيب
هو إذا ظهر به عيب قديم في الإباق يرجع عليه إذا كان يعبق قديم
إذا كان قديم
لكن هو هنا هو المهم في القاعدة تعرف إيش مقصودها. هما مقصود هذا الحكم الذي مضى يمضي ولو تبين خطأه أو لو انكشف الغيب عن عكسه يرجع. فإحنا قلنا ووافقنا على أنه هنا الضمان من البايع والبايع فعلا نفذ الأمر وأعطاه هو ثمنه لما وجد العبد. فنقوله انتقض البيع وكلكم أخذ حقه وهذا حكم مضى مفهوم؟ أو نقولوا لا أنتم عملتوه على شيء وتبين الغيب بالعكس عملتوه أنه ما موجود وتبين أنه موجود فالبيع ماضي والثمن يرد لك المشتري والعبد يأخذ المشتري. هذا هو معنى
أيوة. لأنه تحقيق ذو التوقع وهو كالإيقاف عند
أيوة هو هذه مسألة هي عايدة للقاعدة من داخل مع قاعدة أخرى وهي قاعدة التوقع هل يذهب بالوقوع أو لا لأن نعم لأنه تحقيق ذي التوقعي هو كالإيقاف عند من يعي معناها أنه هذه المسألة أنه هل بالتوقعي معناها لو عملنا شيئا على توقع أمره لما حصل هذا الأمر اللي كان متوقعا والله حصل عكسه نعمله بالحاصل ونترك التوقع أو نعمله بالتوقع اللي كان. فإذا قلنا أننا نعمر بالواقع نقول التوقع لا كان كالإيقاف معناها متوقفين حتى نعرف اللي حاصل. ففي مسألة التبري نقولوا إذا قلنا ما نعاملين نقولوا لكننا متوقعين أنه لا يوجد فلذلك رددنا الثمن. فلما تبين أنه موجود رددنا الثمن لأنه إنما كان إيقاف لتنفيذ البيع فقط حتى نعرف إيش الحقيقة. وإذا قلنا أنه لا التوقع كالوقوع ينقلوا خلاص لما حكمنا على أنه أبقى وأنه غير موجود فيكون الثمن ماضي. وهي مقصد التوقع أيضا عندها فرعيات أخرى. نعم طيب
أولاني أولاني عندي
نعم
مالكية خذا
نفذ أولاني أنه بذاك نفذ معناها نفذ الحكم قولاني عن المالكية خذا معناها قولاني عن المالكية فهذا اللي هو الحكم هل يرتفع بالوقوع لأنه تحقيق أو لا يرتفع بالوقوع لأنه حكم مضى. طيب مثل لبعض مسائل التوقع قال كالسن والزرع إذا ما غرم قيمته فنبتت أو قد نما والعين تبرأ ودابة تضل إن بيدي مكتر تعد فتصل من بعد ما غرم عقل العين وقيمة الدابة دون منك. يقول من مسائل التوقع السن تقلع خطأ واحد قلع السن واحد خطأ وغرم عقلها قلنا له أعطي ديتها لما نبتت السن هل يرد العقل أم لا؟ هل يرد العقل لأن كان توقع أنها ما ترجع والحكم مضى، أو نقول لا هذا كان عليه توقع وتبين العكس في رد العقل في قولي على هذا الأصل. قال ابن قاسم إنه لا يرد، وقال الشبه إنه إذا ما يبقى فيها شيء إنه يرد العقل.
يبقى شيء في إيش؟
شيء شيء شيء
شيء.
قول ليش
عليه؟ نعم هذا السن. والزرع، الزرع أيضا إلى أكالته الماشية بالليل ما ليغرم ربها قيمته. الزرع لما أكلته الدابة بعدين رجع بعينه، هل يرد رب القيمة؟ رب القيمة شيء نعرفه، هل يرد
رب الدابة
رب الدابة
رب الزرع
رب ورب الزرع القيمة لارتفاع الحكم بالوقوع إنه زرع رجع، أو لا يردها لأن حكم مضى فتنفذ قولهم.
هذا قاعد تحدث لنا كثير من المسائل.
ايوه يعني مطرف ان مضت القيمه لصاحب الزرع انه لا يرد. وقال ابن رشد انه هو اللي جعل قول الشبع. والقول الاخر ان القيمه ترد. نعم.
شيخ لكن الزرع ليس كالسن. لان الزرع قد ياخذ منه صاحبه ويعود وهكذا، ومعروف
يعني سيعود. لا في الزرع ما بتعود. القمح
نعم. طيب.
بس اللي يعود اللي اذا كان بعد
نعم.
صار سنة.
نعم. طيب والعين تبرأ العين لأنه يعني نريد أن ننتهي قبل والعين تبرأ مسألة العين لا أصيبت فغرم عقلها أعطديتها مما بيئت، هل يرد العقل يرد الدية؟ ولكن هو اللي قال ابن القاسم هو اللي مش عليه خليل ورد في عود البصر، والله ما يردها وهو قول الشبه واختيار ابن وقال ابن مواز إذا كان القضاء فيه بعد الاستقصاء والأنات ما يرده، وإذا كان قبل الاستقصاء والأنات يرده.
سبحان الله، ليش أشرف قال في العين يرد وقال في السن لا يرد؟
أحيانا يختلف رأيهم في المسألة الواحدة على حسب اختلاف في المسائل الأخرى.
قاسم هو اللي قال في السن لا يرد وفي
العين. نعم. طيب والدابة، ودابة تضرب من يد مقتري، الدابة أنت اقتري الدابة إلى مكان معين أو استعرت فتعديت به، تعديت المكان اللي مؤجر لكم وضلت
عشان لقيتها خلاص
ها وضلت، قال لك صاحبها أنت تعديت صح فعليك غرم القيمة متلوها حاضر أعطيتها أعطيت قيمتها. بعد ما غرمت وجدت الدابة قال هو أنا أريد الدابة، قلت أنت لا أنا أعطيتها قيمتها، هل ترد لنا القيمة؟ ترد القيمة وتقبل دابته؟ والله ما تردها وتكون الدابة لي أنا لأني أنت تغرمت. وإذا قلنا أن توقع أنه كالوقوعي حكم مضى وأنا في الدفعة لقيمتها والدابة دابتي
خلاص
وخلاص، وإذا قلنا أنه توقع كان ويرتفع بالوقوع نرد لك أنا القيمة اللي أخذت منك وتقبل دابته. واللي مش عليه مالك في كتاب الغاصب والشرع من المدونة إنه إنه مضات
سبحان الله
قال لي إنه الشارع ربه لم يعجل. نعم
تصير للمتعدي اللي ظلت
منه كذا انقطاع كالسن والزرع إذا ما غرم قيمته اللي هو الزرع فنبتت اللي هو السن أو قد نما الزرع والعين تبرأ بعد ما أخذت، ودابة تضرب من يد مقتل تعدى فتصليم بعد ما غرم عقل العين وقيمة الدابة دون مين، هل يرجع بما دفع ويأخذ الأصل أو ذاك حكم مضى؟
كذا
انقطاع ما رحن تكترى فسخ الكراء مقتل يرى عدم عود مائها بالقرب فعاد الحكم مضى بالسلبي وترجع المجرة من رحالها الأول والنخمج من رجالها. يقول من مسائل التوقع اللي هي التذبذب الوقوعي، انا كنت مأجر عندك ما تشتغل بالرحل
تشتغل بالماء
تشتغل بالماء لما انقطع ماؤها، وانا توقعت ان الماء ما يرجع لكم.
ايش انت اخذت رحل
انت رحل تشتغل بالماء؟
طيب.
وانقطع ماءها، انقطع الماء اللي فيه، وانا ما توقعت انه يرجع لكم، خلاص هي رحاك انقطع ماءها وانا فاسخ للكراء خلاص
فسخنا الإيجار
وبعد ما فسخناه عاد الماء. هل نقول الفسخ مضى يكون كحكم مضى؟ هذا من سكر شوي. وما نقول الإجارة ترجع على حالها لأنه رجع الماء وهذا هو اللي اختار اللحم واللحم يوم الإجارة.
والفسخ كان متوقف على إنه الماء
رجع. لأنه خطأ كان في التقدير. يكون لا اللهم إذا كان المكتري لما ارتفع الماء من الرحى ترى رحى أخرى أو شيء آخر ذاك يمضي الفسخ، مفهوم؟ وإذا كانوا ما فسخوا حتى عاد الماء عن قرب يبقى الكراء على حال، وإذا عاد الماء عاد بعد بعدين يجري على قولين هل ذاك يعتبر فسخ أو لا يعتبر فسخ. لكن المهم أنه لو فسخنا على اعتبار أن الماء لن يعود عن قربي، مما عاد عن قربي هل الحق في أن نقول أنا الكراء لا نعيده أو ما عند الحق؟ هذا اللي اختلفه، لأنه لو اتفقنا نعيد الكراء ما أحد يتكلم عنه، لكن لو قلت أنا لا نعيد الكراء قلت أنت لا خلاص الكراء انتهى، فهل للحق أم لا؟ إذا قلنا أنه حكم مضى ما يقول ما نعيد، وإذا قلنا أنه
توقف يعني
كان توقف فقط ولما رجع الماء أنه ترجع الكراء وهو اللي اختار اللحم يقول يرجع الماء. إذا أنت اقتريت واحدة أخرى أو ما أخر ما نلزموك بأنك ترجع الأولى. وكما قلنا أن فيه مسائل اتفقوا فيها المالكية اللي هو أنه لا يحل حراما في الأموال وفي الأموال إجماعا، وفي الفروج على رأي الجمهور لا على رأي الإمام أبو حنيفة في مسألة التطليق دون 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 مسألة المحرمية. ونعم
كان أبو حمد قضية التطليق عنده مثل التزويج كان نفس الشيء، لو امرأة دعرج من أنها زوجة
نعم
وفي الكذب وأثبت شهود كذب
كان يعتبر متزويج يعتبر متزويج من قبل. كنا نكون